أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الظهور الثالث في الرواية الذي يجب أن نبحث في أنه هل هو لصالح الاستصحاب أو لصالح قاعدة اليقين، هو ظهور قوله عليه السلام في ذيل الرواية: فإن الشك لا ينقض اليقين، فإن الشك لا ينقض اليقين. ظهور هذا القول في إرادة اليقين الفعلي الثابت، وأن النقض المنفي في الرواية يراد به نقض ما هو ثابت بالفعل. نظير الظهور الثاني، لكن ذاك كان يستفاد من قوله فليمضي على يقينه، استفيد منه أن اليقين فعلي وهذا لا ينطبق إلا على الاستصحاب. هذا أيضا يراد أن يستفاد منه فإن الشك لا ينقض اليقين ولا ظاهر في اليقين الفعلي، وينفى كون الشك ناقضا لليقين الثابت، وهذا لا يكون إلا بالاستصحاب، فيكون هذا الظهور لصالح الاستصحاب لأنه في قاعدة اليقين لا يوجد يقين ثابت. هذا يعني هذا الظهور وين ذكر في كلمات الشيخ قدس الله نفسه، بل يظهر من الشيخ أنه جعله قرينة على رفع اليد عن الظهور الأول، يعني ظهور قوله من كان على يقين فشك في تقدم زمان اليقين على زمان ماذا؟ على زمان الشك. الموجب كما تقدم على حمل الرواية على قاعدة اليقين باعتبار أن الاستصحاب لا يعتبر في تقدم اليقين على الشك، هو جعل هذا الظهور الأخير جعله قرينة على رفع اليد عن ماذا؟ عن الظهور الأول، وحمله على الغالب، يعني حمل الظهور الأول اللي هو اشتراط وأخذ تقدم اليقين على الشك، لأن هذا من باب الغالب ومن رضائلكم التي في حجوركم من هذا القبيل، باعتبار أن الغالب اللي في الاستصحاب هو تقدم اليقين زمان اليقين على زمان الشنو الشك، وإن كان غير معتبر فيه لكن الغالب فيه هذا، والرواية منزلة على الغالب، فحمله على ذلك بقرينة ماذا؟ بقرينة هذا الظهور الأخير اللي هو ظهور قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض اليقين في إرادة اليقين الفعل الثابت، وهذا لا يكون إلا بالاستصحاب. أقول بالرغم من أنه هذا ذكره الشيخ قدس الله نفسه، لكنه يعني يأتي فيه الكلام السابق نفسه، وحاصله أن طبيعة العلاقة بين الحكم وموضوع لا تقتضي ذلك، لا تقتضي ماذا؟ فعلية الموضوع، فعلية اليقين في محل كلامنا ما تقتضي هذه الفعلية، وإنما تقتضي ماذا؟ افتراض وجود الموضوع والفراغ عن ماذا؟ عن تحققه، مو أكثر من المقدار، افتراض وجود موضوع الفراغ عن تحقق موضوع ثم إنشاء الحكم مبنيا على افتراض وجوده، أكثر من هذا طبيعة العلاقة بين الحكم والموضوع لا تقتضي أكثر من ذلك، وهذا ما تقتضيه طبيعة العلاقة متحقق حتى في قاعدة اليقين، ولا يكون لصالح الاستصحاب باعتبار أنه في قاعدة اليقين كما قلنا سابقا أيضا افترض وجود يقين، إذا حملنا الرواية على قاعدة اليقين يعني افترض وجود يقين، ويؤمر المكلف بماذا؟ بالمضي على ذلك اليقين اللي هو زال بعروض ماذا؟ بعروض الشك، زواله بعروض الشك لا ينافي افتراض اليقين السابق، افتراض اليقين والفراغ عن ماذا؟ عن فرض وجود يقين ويقول يقال للمكلف بأنه يجب عليك ماذا؟ المضي على ذلك يقين. هذا هو معنى قاعدة اليقين، أن اليقين الذي يزول بالشك أنت يجب عليك ماذا؟ العمل به والمضي عليه. فما تقتضيه طبيعة العلاقة بينهما كما قلنا لا يقتضي أكثر من ما قلناه من افتراض وجود الموضوع والفراغ عنه، وهذا كما هو متحقق في الاستصحاب كذلك متحقق في قاعدة اليقين. نعم، ذكرنا في الدرس السابق أنه لا بد من استثناء ما كان من قبيل لا تكرم العالم وأمثاله، هنا لا بد من استثناء والالتزام بظهوره في فعلية الموضوع، لكن هذا ليس لأجل أن هذا هو مقتضى العلاقة أو طبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه، وإنما هو باعتبار عدم تعقل إكرام العالم من دون فرض وجود ماذا؟ العالم. فلا يعقل إكرام العالم من دون فرض فعلية ماذا؟ العالم. وهكذا في سائر الأمثلة المشابهة لا يعقل، في كثير من الأمثلة لا يعقل فرض تحقق الواجب والإتيان بالواجب إلا مع فرض فعلية الموضوع وكون الموضوع ثابت في الخارج، وإلا كيف يكرم العالم مع عدم وجود عالم؟ هذا غير معقول أصلا. لهذه النقطة نلتزم في مثل أكرم العالم بظهورها في ماذا؟ في فعلية الموضوع، حين ماذا؟ حين العمل بالحكم. لكن هذه النقطة ليست موجودة في محل الكلام ليست موجودة في محل الكلام، وهو محل الكلام إما فليمضي على يقينه كما في العبارة السابقة، أو في عبارة ماذا؟ فإن الشك لا ينقض ماذا؟ اليقين. لوضوح بأن نقض اليقين أو عدم نقض اليقين يمكن افتراضه مع زوال شنو؟ اليقين. إكرام العالم لا يمكن افتراضه مع افتراض عدم العالم، بل لا بد من فرض ماذا؟ ثبوت العالم وفعلية وجوده. لكن نقض اليقين يمكن افتراضه مع زوال اليقين، عدم نقض اليقين يمكن افتراضه مع زوال اليقين. ليش؟ لأن النقض ماذا يراد به؟ نقض اليقين يراد به رفع اليد عن اليقين، رفع اليد عن اليقين نقض اليقين، وعدم المضي عليه. فالنهي عن نقض اليقين يراد به ماذا؟ يراد به المضي على اليقين وعدم رفع اليد عنه. فلا تنقض فإن الشك لا ينقض اليقين، ماكو مشكلة في صحة هذا الكلام، لأن نقض اليقين يتصور بالرغم من ماذا؟ من زوال اليقين. يقول له هذا اليقين الذي زال بالشك انضع لي أو لا تنضع لي، ابني عليه أو لا تبني عليه. بالرغم من زوال هذا اليقين يمكن أن يقال انقض اليقين أو شنو؟ أو لا تنقض اليقين. فالنقض إذا كان مأمور به أو منهي عنه يمكن تصوره مع افتراض زوال وانتهاء ماذا؟ نفس اليقين. ولذا ليس حال هذا محل الكلام، ليس حال حال أكرم العالم، لأن هناك إكرام العالم غير معقول إلا بعد فرض فعلية وثبوت الموضوع، بينما هنا النقض يمكن تصوره ويكون معقول جدا بالرغم من زوال ماذا؟ من زوال حالة اليقين. هذا هو الظهور الثالث. الظهور وتبين بأنه هذا الظهور ليس في صالح الاستصحاب، لأن الظهور لا يعني ماذا؟ فعلية اليقين وثبوت اليقين، لا يعني ذلك، لأن قلنا طبيعة العلاقة بين حكم وما تقتضي ذلك. الظهور الرابع اللي ذكر في الرواية هو ظهور الرواية في وحدة متعلق اليقين والشك. قالوا بأن الرواية لها ظهور في وحدة متعلق اليقين والشك، أن متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد، ومقتضى إطلاق ذلك هو كون هو الوحدة من جميع الجهات حتى بلحاظ الزمان. مقتضى إطلاق الوحدة، هذه الوحدة المستفادة من الرواية وحدة متعلق الشك واليقين، هي وحدة من جميع الجهات، من جميع الجهات، هذا مقتضى الإطلاق. أي الوحدة من جميع الجهات لا تنسجم إلا مع ماذا؟ مع قاعدة اليقين. ومن هنا يكون هذا الظهور الرابع لصالح قاعدة اليقين. ليش؟ لأن الرواية ظاهرة في وحدة متعلق اليقين والشك، ومقتضى الإطلاق وماذا هو كونهما واحدا من جميع الجهات بلحظة الزمان، ما قضى حدوث وبقاء كما في الاستصحاب. وحدة متعلق يعني المتيقن والمشكوك هما واحد من جميع الجهات، واحد من جميع الجهات لا يكون إلا في قاعدة اليقين، لأنه في باب الاستصحاب متعلق اليقين والشك وإن كان واحدا بحسب الذات لكنهما يختلفان ماذا؟ بحسب شنو؟ الزمان. ومقتضى الإطلاق والوحدة من جميع الجهات فيكون لصالح قاعدة اليقين. هذا الظهور الرواية كما ادعي في وحدة متعلق اليقين والشك يمكن أن يذكر له وجهان لإثباته. الوجه الأول هو التمسك بمسألة حذف المتعلق، أن مقتضى حذف متعلق الشك واليقين هو كون متعلقهما شنو؟ واحدا، هو كون متعلقهما واحدا لا متعددا، كون متعلق واحد، هذا مقتضى حذف المتعلق بعد ذكر اليقين والشك في الرواية كما هو واضح مذكوران في الرواية. مقتضى حذف المتعلق هو وحدة هذا المتعلق، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يتمسك بكلمة النقض الواردة في الرواية، بكلمة ماذا؟ بكلمة النقض، باعتبار أو بدعوى أن مقتضى النقض لا تنقض اليقين بالشك هو أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد، وواحد لابد أن يكون من جميع الجهات حتى من جهة الزمان، وإلا فلا يصلح مفهوم ماذا؟ مفهوم النقض. إذا اختلف ولو بلحاظ الزمان فقط لا يكون حينئذ الشك ناقضا علما لليقين. ليش؟ لأنه اختلف، اليقين تعلق بشيء والشك تعلق بشيء شنو؟ آخر. هذا الشك المتعلق بشيء آخر لا يكون ناقضا لليقين، إنما يكون ناقضا لليقين إذا كان الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين حتى من حيث الزمان، يكون نفسه من جميع الجهات. فتمسكا بكلمة النقض بدعوى أن مفهوم النقض لا يصدق إلا مع كون متعلق الشك ونفس متعلق اليقين من جميع الجهات، يكون هذا دليل على ماذا؟ على ظهور الرواية في ماذا؟ في وحدة متعلق اليقين والشك. هذا الوجه الثاني. هذا الظهور لوحظ على بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكر وهو مسألة حذف المتعلق يكون قرين على وحدته في ماذا؟ في اليقين والشك، وأن المتعلق واحد. لوحظ على بأنه ماكو مجال بناء على هذا الوجه إذا سلمنا في الجملة ماكو وجه للتمسك بالإطلاق لإثبات الوحدة من جميع الجهات، لإثبات الوحدة من جميع الجهات. يعني لو سلمنا أن مقتضى حذف المتعلق هو كون المتعلق لهما واحدا، لكن من قال أن هذه الوحدة وحدة من جميع الجهات؟ فلتكن وحدة من بعض الجهات لا من جميع الجهات، لتكن وحدة من غير جهة الزمان. أما أن تكون وحدة من جميع الجهات قلنا أن هذا يتوقف كأنه على التمسك بماذا؟ بالإطلاق. فالاعتراض يقول بأنه لا مجال للتمسك بالإطلاق في المقام، باعتبار أن الرواية ليس فيها تصريح باعتبار الوحدة حتى نتمسك شنو بإطلاق الوحدة. هي لا تقول بأنه مثلا من كان على يقين فشك مثلا في نفس ذلك الشيء مثلا حتى ننتزع منه عنوان الوحدة وأمثال هذه العبارة، حتى نتمسك بإطلاق هذه العبارة لإثبات الوحدة من جميع الجهات. ما في تصريح للرواية بذلك، وإنما هذا يستفاد كما ذكرنا من حذف المتعلق، من حذف المتعلق. حذف المتعلق أعم من الوحدة من جميع الجهات أم من الوحدة من غير جهة الشنو؟ من جهة الزمان، غير جهة الزمان. حذف المتعلق مفادة في الحقيقة هو هذا، بأن ما يتعلق به الشك ليس هو غير ما يتعلق به اليقين، وإنما هو نفسه. الشك يتعلق بما تعلق به اليقين، لا بد من الوحدة. هذا اللي يفهم من حذف المتعلق. أما أنه الوحدة من جميع الجهات هذا لا يفهم من نفس حذف المتعلق. بعبارة أخرى أن حذف المتعلق يتلام مع كل منهما، يتلام مع كل منهما، بمعنى أنه يصح للمتكلم أن يحذف المتعلق لليقين والشك عندما ماذا؟ عندما يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك واحدا ولو في الجملة، واحدا ولو من غير جهة الشنو؟ الزمان. يصح ماذا؟ حذف المتعلق. إنما لا يصح حذف المتعلق عندما يتغايران بالمرة، يكون هذا غير هذا، ما يصير تتحدث المتعلق، لا بد من ذكر متعلق هذا ومتعلق هذا حتى يفهم، وإلا السامع لا يفهم ماذا ما هو المتعلق. عندما هو يريد أن يحذف المتعلق حينئذ يقال بأنه يفهم من هذا أنه ماكو تغاير بين المتعلقين بحيث أن هذا غير هذا، لا مو أن هذا غير هذا، هذا لا يثبت إلا الاتحاد في الجملة. ويصح للمتكلم أن يحذف المتعلق إذا كان متعلق الشك عنده هو نفس متعلق اليقين ولو من غير جهة الزمان. ومن هنا يكون وحدة حذف المتعلق ليس قرينة على ماذا؟ ليس قرينة على كون الوحدة من جميع الجهات، وإنما نحتاج كما ذكرنا إلى التمسك بالإطلاق، والتمسك بالإطلاق في المقام غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يصرح باشتراط الوحدة حتى يتمسك بإطلاق ذلك، وإنما فهم من هذا من حذف المتعلق. هذا حذف المتعلق حيادي كما يصح مع الاتحاد من جميع الجهات، أيضا يصح مع الاتحاد من جميع الجهات ما عدا جهة واحدة وهي جهة الشنو؟ الزمان. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني وهو مسألة النقض، الاستدلال بالنقض ودعوى أن مفهوم النقض لا يصدق إلا على ماذا؟ إلا إذا فرض الاتحاد من جميع الجهات، فهذا هم محل مناقشة باعتبار أن مفهوم النقض لا يتوقف صدقه على ماذا؟ على الاتحاد من جميع الجهات، وإنما يتوقف على أن يكون متعلق الشك ومتعلق اليقين شيئا واحدا، يكون شيئا واحدا. أما أن يكون شيئا واحدا من جميع الجهات النقل ما يتوقف عليه، ولذا يسقط النقل، يسقط النقل حتى مع افتراض اختلافهما في ماذا؟ في الزمان، فيصح النقل، وقلنا عرفا يصح النقل في باب الاستصحاب الروايات استعملت النقد بكثرة في باب الاستصحاب، بالرغم أن المشكوك والمتيقن لا يتحدان من جميع الجهات، وإنما يتحدان في جميع الجهات ما عدا جهة الحدوث والبقاء. بالرغم من هذا استعمل النقد عرفا وشرعا، ومن هنا يظهر أن صدق مفهوم النقد كأنه لا يتوقف على افتراض الاتحاد من جميع الجهات. ومن هنا يظهر بأنه أن مسألة حث المتعلق الناقض هذه كلها ليست قرائن واضحة على ماذا؟ على الاتحاد من جميع الجهات، حتى يقال بأنه هذا يعين حمل الرواية على قاعدة اليقين للاستصحاب، وإنما يمكن أن يقال بأن هذه الأمور يعني أعام من ذلك. فحينئذ يمكن أن يقال بناء على هذا أن يقال بأن القدر المتيقن من الاتحاد المستفاد من حرف المتعلق أو من كلمة الناقض، القدر المتيقن هو الاتحاد في الجملة للاتحاد من جميع الجهات. بعبارة أخرى الاتحاد من غير جهة الزمان هذا قدر متيقن، هذا لا بد منه. أما الاتحاد من جهة الزمان هل هو معتبر أو لا، هذا خارج عن القدر المتيقن، والمفروض أنه لا دليل لا من داخل الرواية لا من خارج الرواية على إثبات اعتبار ماذا؟ هذا الاتحاد حتى من جهة الزمان. المتيقن من هذا إذا سلمنا دلالة هذه القرائن على اعتبار الاتحاد كما هو غير بعيد، لكنه المتيقن من الاتحاد المعتبر على أساس هذه القرائن هو الاتحاد في الجملة للاتحاد من جميع الجهات. هذا بالنسبة إلى هذا الظهور الرابع. إلى هنا تنتهي هذه الظهورات المذكورة في الرواية. يتلخص مما تقدم من جميع ما تقدم أن الظهور الثاني والثالث ليس في صالح الاستصحاب كما ادعي. الظهور الثاني ظهور فليمضي على يقينه في اليقين الفعلي، وظهور فإن الشك لا ينقض اليقين أيضا في اليقين الفعلي. اللي يدعي بأن هذا لصالح الاستصحاب تبين أن هذا الظهور ليس في صالح، يعني ما كنت ظهور في الحقيقة فيما لا في فعلية الشن اليقين، وما يكون الكلام ظاهرا فيه هو حيادي، يعني يمكن حمل على الاستصحاب ويمكن حمل على ماذا؟ على قاعدة اليقين. وكذلك ظهر مما تقدم أن هذا الظهور الرابع الأخير اللي ادعي بأنه لصالح قاعدة اليقين هذا أيضا هو يعني حيادي، يعني ينسجم مع قاعدة الاستصحاب وينسجم مع قاعدة اليقين. يبقى عندنا الظهور الأول اللي هو ظهور قول عليه السلام من كان على يقين فشك في تقدم زمان اليقين على زمان الشك، هذا اللي تكلمنا به مفصلا. هذا النتيجة اللي انتهينا إليها هو أنه إن لم يكن هذا في صالح قاعدة اليقين فهو ليس في صالح الاستصحاب، فهو ليس في صالح الاستصحاب. زين، من هنا قد يقال لغرض إثبات دلالة الرواية على الاستصحاب قد يقال بأن هناك ظهورات أخرى ينبغي الالتفات إليها لتعين حمل الرواية على من؟ على الاستصحاب. من جملة هذه الظهورات هو مسألة ظهور اليقين والشك، اليقين والشك في اتحاد زمانهما مع زمان متعلقهما. هذا الظهور لصالح الاستصحاب، هذا ظهور آخر غير ما تقدم، أن ظاهر اليقين وأن زمان اليقين متحد مع زمان ما يتعلق به. الشك ظاهرة، كلمة الشك وأن زمان الشيخ ظاهر فيما أن زمان الشيخ متحد مع زمان ما يتعلق به، يعني مع زمان مشكوك، مع زمان مشكوك. هذا الظهور ظهور عرفي تؤيده الأمثلة. إذا قال الإنسان أنا على يقين أفرض من طهارة ثوبي، ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم اتحاد زمان اليقين مع زمان طهارة الثوب، يعني أن ما يتيقن به هو طهارة الثوب الآن، طهارة الثوب الآن، مو أنه زمان اليقين الآن وطهارة الثوب شنو في وقت آخر، هذا خلاف الظاهر. يقول أنا على يقين من كذا، معناه أنه ما يتيقن به زمانه الآن، مو أن ما يتيقن به هو في موجود في زمان آخر، هذا خلاف الظاهر. الذي يقول مثلا أنا على يقين من طهارة ثوبي أمس، أمس كنت على يقين من طهارة الثوب أمس، ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن زمان يقين وزمان طهارة الثوب شنو متحد، وهو شنو؟ وهو الأمس، وهو الأمس. في كل حالات من هذا القبيل في هذه الأمثلة العرفية يفهم منه اتحاد زمان اليقين مع زمان متعلقه، واتحاد زمان الشك مع زمان متعلقه، وهذا أمر واضح، بحيث أن الذي يقول كنت على يقين من طهارة الثوب أمس يعني يضحكون عليه، يضحكون على الواحد إذا سأله، سأل القائل بأنه ما هو زمان طهارة الثوب، ما هو زمان شنو المتعلق، واضح أن زمان المتعلق هو زمان اليقين. فعندما يقول كنت على يقين أمس من طهارة الثوب يعني أن زمان طهارة الثوب هو أمس أيضا، مو أنه أمس كان على يقين من طهارة الثوب في مفروض في يوم آخر قبل هذا اليوم أو بعد هذا اليوم، هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. الظاهر منه ماذا؟ اتحاد هاتين الزمانين. استنادا إلى هذا الظهور حينئذ يقال أن الرواية تقول من كان على يقين فشك، وقلنا بأن هذه الفقرة لا إشكال في دلالتها على تقدم زمان اليقين على زمان الشك، قلنا ما في شك في 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 ظهوره في التقدم، لكن شككنا في أنه ظاهر في تقدم الوجود على الوجود أو تقدم الحدوث على الحدوث. أصل التقدم لا إشكال في ظهوره، هي حطب بالفاء يحتضي هذا. فالرواية تقول من كان على يقين فشك، يعني افترض التقدم زمان اليقين على زمان الشنو الشك. استنادا إلى هذا الظهور لابد أن يكون زمان متيقن متقدم على زمان مشكوك، يعني هي تقول من كان على يقين، إذن زمان متعلق اليقين زمانه شنو؟ كان زمان متعلق اليقين هو نفس زمان شنو اليقين السابق على الشك بحسب فرض الرواية، كما أن زمان المشكوك يكون هو زمان ماذا؟ زمان الشك المتأخر عن من؟ عن اليقين. وبهذا يثبت بأن زمان المتيقن متقدم على زمان المشكوك، وهذا لا ينطبق إلا على الاستصحاب، هذا لا ينطبق إلا على الاستصحاب، باعتبار أنه في قاعدة اليقين لا يكون زمان المتيقن متقدم عليه من؟ على زمان شنو؟ على زمان المشكوك. زمان المشكوك هو نفس شنو؟ ما يشك به هو ماذا؟ ما يشك به هو طهارة الثوب في اليوم السابق الذي تيقن، يشك السابق يسري إلى هذا، هو يشك بنفس ما تيقن به سابقا، ما كنت تقدم به الزمان المشكوك متيقن على زمان ماذا؟ على زمان مشكوك. هذا التقدم إنما يكون في باب الاستصحاب، فتكون هذه قرينة على ماذا؟ على إرادة الاستصحاب من هذه الرواية. من جملة القرائن هو دعوى أن قوله عليه السلام في ذيل الرواية فإن الشك لا ينقض اليقين، أن هذه العبارة يفهم منها أنها سيقة مساق التعليل، أنها جملة تعليلية، الغرض منها تعليل الحكم الذي ذكر قبلها: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. هي في مقام تعليل وجوب المضي على اليقين. والقاعدة الأولية في التعاليل على ما ذكروه هو أنها تكون تعليل بأمور شنو؟ بأمر ارتكازي. أنها تعليل بأمر شنو؟ ارتكازي، الغرض منه تنبيه المخاطب إلى ارتكازات الموجودة في ماذا؟ في ذهنه، مو تعليل بأمور تعبدية. وإذا كان التعليل بأمر ارتكازي حينئذ يقول من الواضح بأنه لا بد من حمله على الاستصحاب، لأن الاستصحاب قاعدة ارتكازية بخلاف قاعدة اليقين، فإنها ليست قاعدة ارتكازية على خلاف الارتكازات الأخرى هي قاعدة اليقين. هذا أيضا فد قرينة أخرى تؤيد حمل الرواية على الاستصحاب. هذه القرينة والقرينة السابقة وغيرها مما تقدم ذكره مما يؤيد حمل الرواية على الاستصحاب، إذا حصل من المجموع من جملة القرائن أيضا استخدام نفس التعابير المتعارفة في باب ماذا؟ في باب الاستصحاب، نفس التعابير المستخدمة في روايات الاستصحاب الظاهرة في الاستصحاب، هذه التعابير بنفسها استخدمت أيضا في هذه العبارة، هذا أيضا قرينة على حمل الرواية على قاعدة الاستصحاب. هذا المجموع إذا صار في الوضوح في حمل الرواية على الاستصحاب، حينئذ نحمل الرواية على الاستصحاب ونلتزم بدلالتها على الاستصحاب، ونحمل الظهور الأول اللي صار به الحديث المفصل لا بد أن نحمله على مسألة الغلبة، يكون هذه الظهورات كلها أشبه بالقرينة على حمل ماذا؟ على حمل مسألة تقدم اليقين واعتبار وآخذ تقدم اليقين على الشك، أن هذا محمول على باب الغالب القيد الغالبي الذي لا ينافي حمل الرواية على الاستصحاب، لأن الغالب في باب الاستصحاب تقدم زمان اليقين على تقدم زمان اليقين على زمان الشك. إذا واحد وسوس في هذا وقال لا، الظهور الأول قوي جدا بحيث أنه يتعين حمل، يعني يعين حمل الرواية على قاعدة اليقين ويكون في قبال هذه الظهورات، فلا بد أن ينتهي للإجمال والتردد، وحينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية على الاستصحاب. طبعا هذا كله مع فرض صحة سند الرواية، لكنه أكو تشكيك في سند هذه الرواية على ما تقدم.